إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى. وكنا شرعنا في باب بيع الأصول والثمار، وقفنا عند قول المصنف: وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو أوصى بها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو أوصى بها، ولو لم يقل بحقوقها، شمل العقد غرسها وبناءها لأنهما من حقوقها.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: إن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر بها أو أوصى بها أو مثلا أو جعلها صداقا أو عوضا في خلع أو عتق أو جعاله، كل ذلك حتى لو لم يقل بحقوقها، فيشمل العقد غرسها وبناءها. يعني هذا يدخل حتى لو لم يذكر في العقد، إذا باع الأرض أو وهبها أو أوقفها أو رهنها ولو لم يقل بحقوقها شمل العقد غرسها وبناءها، أي أن الغرس والبناء يدخل في ذلك. ذكر المصنف التعليل، قال: لأنهما إيش؟
لأنهما من حقوقها،
من حقوقهما، لأنهما من حقوقهما، لأن الغرس والبناء يتخذان للبقاء، للبقاء في الأرض، وليس يعني لانتهائه مدة معلومة. وما كان كذلك فإنه يدخل فيها في عند الإطلاق، عند الإطلاق حتى لو لم يحدد ويعين فيدخل عند الإطلاق، يعني حتى لو لم يقل بحقوق، لأن حتى لو لم يقل بحقوقها، إن قال بحقوقها فهذا لا أشكال فيه بلا نزاع، لكن لو لم يقل بحقوقها فإنه يدخل أيضا فيه هذا المعنى. فإذا باع الأرض وفيها غرس فالغرس تبع للأرض، إذا باع الأرض وفيها غرس فالغرس تبع للأرض، لأنه يصير فرعا، لأن الغرس يصير فرعا للأرض. وإن باع غرسا نخلا فهل يدخل في الأرض؟ هل يدخل؟ لا يدخل، لأن النخل فرع فلا يتبعه الأصل، الفرع يتبع الأصل والأصل لا يتبع الفرع. فالأرض أصل والنخل إيش؟ فرع، ولا يمكنه أن يتبع الأصل بالفرع، ولكن في عرف الناس في أزمنة ليست بعيدة، إذا باع نخلة يبيع النخلة بأرضها، يبيع النخلة بالأرض الموجودة فيها النخلة، فهذا إذن يرجع فيه إلى إيش؟ إلى العرف، إلى قاعدة العرف. القاعدة أن الواجب حمل الألفاظ على لسان العرف، فإذا كان عرف الناس أنه إذا اشترى نخلة تبعتها الأرض فيجرى على هذا النحو، وإذا كان ليس كذلك فالأصل أن الأرض ما تتبع الفرع اللي هو النخل، وإنما الفرع هو الذي يتبع، هو الذي يتبع الأصل. نعم.
وكذا إن باع ونحوه بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط.
نعم. وكذلك أي ومثل، إذا باع أرضا في الحكم إن باع أرضا ونحوه، ونحوه يعني إن باع أو وهب أو وقف أو رهن بستانا أو أقر أو أوصى نحو ذلك، دخل الغراس والبناء، لأن البستان اسم للأرض والشجر والحائط كما قال المصنف، لأنه اسم للأرض والشجر والحائط. نعم.
وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير فلبائع ونحوه.
نعم. إن كان فيها زرع، يعني هذه الأرض التي باعها، إن كان فيها زرع وهذا الزرع لا يحصد إلا مرة كما مثل المصنف بإيش؟ كبر وشعير. كبر وشعير أو أرز أو ذرة أو دخن أو نحو ذلك مما يحصد مرة واحدة، فإنه يكون للبائع، فإنه يكون للبائع طبعا إلا أن يشترطه المبتاع، فهو يكون للبائع ونحوه، نحوه أي نحو البائع، مثل ما ذكر سابقا وهب أو وقف أو رهن أو أقر أو أوصى ونحو ذلك. نعم.
مبقا إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه مشتر.
نعم. مبقى يعني هذا الذي هو يقول للبائع الذي لا يحصد إلا مرة فإنه يبقيه إلى وقت حصاده، إلى وقت حصاده، إلى وقت أخذه بلا أجرة، بلا أجرة لأنه قد وجد قبل البيع، ويبقى لمالكه الذي هو البائع ويستكمل نماءه بلا أجرة ما لم يشترطه المشتري. إذا اشترط المشتري أنه لا يبقى إلا بأجرة الزرع ونحوه فله ذلك، فله ذلك لأن المنفعة مستثنى هنا. نعم.
وإن كان الزرع يجز مرارا كرطبة وبقول أو يلقط مرارا كقثاء وباذنجان وكذا نحو ورد فأصوله للمشتري لأنها تراد للبقاء فهي كالشجرة.
نعم. قال وإن كان إيش الزرع يجز مرارا كرطبة وبقول، الرطبة وهذا الذي القت أو الذي يسمى البرسيم، ها، والبقول الذي يلقط مرارا كقثاء وباذنجان وكذا نحو ورد كما قال المصنف، فإيش فأصوله للمشتري، الأصول للمشتري، يعني العروق والجذوع للمشتري، والجزة الظاهرة تكون إيش للبائع لأنها وجدت قبل البيع، وجدت قبل البيع، فالجزة الأولى أو القطفة الأولى تكون للبائع، وأما الأصول فإنها تكون للمشتري، فإنها تكون للمشتري، أما البائع فيبقيها إلى وقت جزها. نعم.
والجزة واللقطة ظاهرتان عند البيع للبائع، وكذا زهر تفتح لأنه كالثمر المؤبر.
قال المصنف فأصوله للمشتري، وثم علل لأنها تراد للبقاء، التي تراد للبقاء ما هي؟
الأصول،
إنها تراد للبقاء فهي كالشجرة، فهي كالشجرة مما يكون بهذا الحكم، أي هذه الأصول. والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، يعني مما يلقط مرارا كالباذنجان واللوبيا والطماطم وما أشبهها للمشتري، أصولها للمشتري، لكن اللقطة الأولى التي وجدت قبل البيع فإنها تكون للبائع. نعم.
وكذا زهر تفتح لأنه كالثمر المؤبر.
وكذا زهر تفتح، وكذا زهر تفتح يقول لأنه كالثمر المؤبر، أي وكما يلقط مرارا زهر تفتح عند البيع فهو للبائع لأنه كالثمر المؤبر فأعطي حكمه. تبين بهذا أنه إيش الأرض إذا بيعت وفيها غراس شجر فهو تابع للأصل، وإذا بيعت وفيها زرع ها لا يحصد إلا مرة فإنه يكون إيش لا يتبع الأرض، فإنه لا يتبع الأرض بل يكون للبائع. وإذا كان فيها زرع وشجر صغير يلقط مرارا أو يجز مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الأولى والقطفة الأولى الظاهرة تكون للبائع، هذا هو التفصيل. وهذا إذا ما لم في حال ما إذا لم يكن فيه شرط، أما إذا كان في الشرط فيجرى الأمر على الشرطي. نعم.
وعلى البائع قطعها في الحال.
وعلى البائع يقول قطعها في الحال. على البائع قطعها في الحال يعني قطع الجزة الظاهرة واللقطة الأولى ونحوها في الحال فورا إن كان ينتفع به، لكن إذا كان لو قطفها ما ينتفع بها فإنها تبقى حتى يحصل وقت الانتفاع بها، لأنه لو قطفها وما ينتفع بها هذا ما يجوز، أن فيه فساد للمال، فساد للمال. نعم.
وإن اشترط المشتري ذلك صح الشرط.
نعم. ولو اشترط المشتري ذلك يعني أن الجزة الموجودة والقطفة الموجودة تكون له صح ذلك، لأن المسلمين على شروطهم صح ذلك المشار إليه يعني اللقطة الظاهرة والجزة الحاضرة. نعم.
وكان له كالثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر.
وكان له كالثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر كما تقدم. نعم.
ويثبت الخيار لمشتري ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر.
ويثبت يقول الخيار لمشتري ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر، إذا كان يظن أن هذه الزروع وهذه الثمار تدخل في البيع فله الخيار، طالما أن هذا ظنه فله الخيار. قال المصنف كما لو جهل وجودهما. إذن فصارت إيش؟ الأشجار والزروع التي على الأرض المبيعة تنقسم كم قسم؟ ثلاث أقسام. قسم الأول الأشجار، فإذا بيعت الأرض وفيها أشجار تكون إيش؟ تبع للأرض، تبع للأرض وتكون لمن؟ للمشتري. الثاني إذا كان فيه زرع يجز مرارا فالجزة الموجودة تكون للبائع والأصول تكون للمشتري. الثالث إذا كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة واحدة كالبر والشعير والذرة والأرز، هذه تكون لمن؟ إلا إن يشترط المبتاع. نعم.
ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة.
نعم. ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة، يعني لو اشترى قرية ما تدخل المزارع وفي القرية إلا إذا نص على ذلك، إلا إذا نص على ذلك. نعم.
فصل. ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر فالثمر لبائع مبقا إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر ونحوه.
نعم. يقول في هذا الفصل، فصل هنا في بيع الثمار وما يتعلق بها، أي بيع النخل وليس بيع الأرض، لأن كلامه على بيع الأصول والثمار. فيقول من باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه، أي تفرج وظهر التشقق فيه، ولو لم يؤبر، ولو لم يؤبر، قال فالثمن لبائع مبقى إلى الجذاذ. إذن المصنف جعل إيش؟ التشقق بمنزلة إيش؟ المؤبر، بمنزلة المؤبر. التعبير ما هو؟ التعبير هو التلقيح، وهو أن يؤخذ من طلع الفحل شيء يوضع في طلع النخلة، فإذا وضع فيه صلحت الثمرة وإن لم يوضع فسدت. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يعبرون فيرقى الفلاح إلى الفحل ويأخذ العذق و يأخذ منه ثم يضعه في ثمرة النخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أرى ذلك يغني شيئا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام تركوه فلم يؤبروا النخل، فصارت النتيجة أن النخل فسد. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنتم أعلم بأمور دنياكم، وتركهم يؤبرون، تركهم يؤبرون. إيش المراد بقولها أنتم أعلم بأمور دنياكم؟ في الأحكام ولا في ليس في الأحكام، ليس في الأحكام، ولكن إيش في التصرف فيها وكيفية يعني إنمائها. فالنظر هنا يكون من حيث الصناعة، من حيث الصناعة أنتم أعلم بأمور دنياكم، من حيث الأحكام الشرعية لا. فمن جهة الأحكام فإنه يرجع فيها إلى الله ورسوله. ولذا يعني أخطأ خطأ فاحشا من قال إن الدين الإسلامي لا ينظم المعاملات، واستدل بهذا الحديث لما قال أنتم أعلم بأمور إيش دنياكم، يعني ما فهم الحديث على معناها الصحيح، وإنما يفعل ذلك إما جاهل أو يريد الإضرار أو الإزراء بالإسلام. وإلا فالدين الإسلامي ينظم كل شيء. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع أو أن تبتاع الثمار قبل بدو صلاحها؟ أليس هو الذي قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها؟ فهذه أحكام شرعية. لكن مسألة التأبير وعدم التأبير، التأبير هذا داخل في الصناعة، داخل في الصناعة، وهذا يرجع إلى التجارب. والناس يعرفون إذا كانوا مجربين أكثر ممن لم يكن مجربا. فالمصنف هنا إيش؟ المصنف علق الحكم بالتشقق. فمتى باع إيش البائع نخلا متشققا طلعه، فالطلع له يعني للبائع سواء أبره أو لم يؤبره. لكن الحديث قال إيش؟ إيش قال الحديث؟
بقوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع. متفق عليه.
المصنف الحديث يقول إيش؟ من باع ثمرة بعد أن تؤبر، من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط إيش؟
المبتاع.
المبتاع إلا أن يشترط المبتاع. لكن المصنفون جعل إيش؟ كثير من الفقهاء جعلوا التشقق بمنزلة إيش؟ بمنزلة التأبير، بمنزلة التأبير. لكن هل يصح الاستدلال بهذا، بهذا الحديث على ما حكم به المؤلف رحمه الله؟ الحديث يقول إيش؟ من باع
نخلة
بعدما أبر، وهنا يقولون إذا تشقق الطال حتى لو لم
يؤبر،
حتى لو لم يؤبر. فالحديث على ما حكم به المؤلف يعني لا يعني يسلم الاستدلال به، لا يسلم الاستدلال به. والصواب أن الحكم معلق بالتأبير، اللي أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقه به، النبي صلى الله عليه وسلم علقه بإيش؟
بالتأبير.
وليس لنا أن نتجاوز ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن البائع إذا أبره قد عمل فيه، قد عمل فيه عملا يصلحه وتعلقت نفسه به، بخلاف ما إذا لم يؤبره فإنه لم يصنع شيئا. وعلى هذا فالصواب أنه إذا باع نخلا تشقق طلعه قبل أن يؤبره فالثمرة لمن؟ للمشتري. فالثمرة للمشتري. إنما الحديث استثنى المؤبر، وهذا غير مؤبر. وإذا يعني أبر نخلة ولم يؤبر أخرى فيكون ما أبر للمشتري، وما لم يؤبر يكون ما أبر يكون للبائع، وما لم يؤبر يكون للمشتري. طيب لماذا عدل يعني بعض الفقهاء عن التأبير إلى التشقق؟ ها؟ بعد ما يتشقق. قالوا لأن التشقق هو سبب التأبير، قالوا لأن التشقق هو سبب التأبير، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم بالتأبير والمراد سببه. قالوا والمراد والمراد سببه. لكن يبقى التساؤل يقال من أين؟ ها؟ التساؤل يبقى من أين الدليل على أن هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ وذكره للتأبير صريح وواضح، فلا يترك خلاف الظاهر إلا بدليل يوجب ذلك. لأن أصل في الاستدلال أن نأخذ بظاهر اللفظ على الحقيقة وعلى ما دلت عليه اللغة العربية، إلا أن يوجد دليل يصرف هذا الظاهر، فإذا وجد دليل يصرف هذا الظاهر فيؤخذ به، يؤخذ به. ثم أن العلة في كون الثمر للبائع بعد التأبير واضحة ولا تنطبق يعني على ما إذا تشقق بدون تأبير، وحينئذ لا يصح القياس. نعم. فالصحيح إيش؟ أنه لا يشترط، ها؟ أنه لا يشترط إلا التأبير، أما مجرد التشقق فهذا لا يقوم مقام التأبير. نعم.
والتأبير والتلقيح.
نعم.
وإنما نص عليه والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا.
والحكم منوط بالتشقق، الحكم منوط بإيش؟ بالتأبير. الحكم منوط بالتأبير إذا كان النظر للحديث، لكن الفقهاء أو بعض الفقهاء أدلوا لملازمته له غالبا، يعني أن التشقق يعني يلازم النضوج بالنسبة للثمار. نعم.
وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيهما.
يقول وكذا لو صالح بالنخل، أي ومثل من باع في الحكم، لو صالح بنخل تشقق طلعه ولو لم يؤبر فثمرته لمعط ما لم يشترطه آخذ. يقول أو جعله أجرة، ومثله لو جعله جعلا أو أخذه تبعا للأرض بشفعة أو صداقا أو عوض خلع، أي لو جعل النخل صداقا أو جعله عوض خلع أو عوض طلاق فثمرته نخله تشقق طلعه لمعطى إلى الجذاذ ما لم يشترطه آخذ. وعلى القول الذي رجح أنه إيش؟ أنها تكون لمن؟ أنها للمشتري، أنها للمشتري وللمعطي هنا. نعم.
أبرت أو لم تؤبر.
قال بخلاف وقف وصية، وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيها، أبرت أو لم تؤبر كفسخ العيب، فكفسخ لعيب ونحوه، لأن المقصود من وقف ذلك الانتفاع به فدخلت، يعني الوصية مطلقا. نعم.
وكذلك أي كالنخل شجر العنب والتوت والرمان وغيره كجميز.
نعم. قال وكذلك أي في الحكم كالنخل، يعني لا تشقق فإنه يكون للبائع شجر العنب والتوت والرمان وغيره. قال كجميز مما فيه باد، يعني ثمر ظاهر. الجميز هو ايش؟ هو التين، التين الحلو، التين الحلو يسمى جميزا. نعم.
من كل شجر لا قشر على ثمرته.
من كل شجر لا قشر على ثمرته، او بدا في قشره وبقي فيه الى اكله كالموز والرمان.
فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت للبائع ونحوه.
نعم. فإذا بيع ونحوه، يعني نحوه يقصد إيش؟ كمرتهن ومتهب وغيرهما ممن تقدم، فجعل الظهور هنا في هذه الثمار بمنزلة التشقق إيش؟ في النخل. وإذا تشقق طلع النخل يكون لمن؟ على كلام المصنف للبائع بمنزلة المؤبر، بمنزلة المؤبر. نعم.
وكذا ما ظهر من نوره
من نوره،
من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه جمع كم وهو الغلاف، كالورد والبنفسج والقطن الذي يحمل في كل سنة.
وكذا يقول ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح والسفرجل واللوز والخوخ ونحو ذلك. النور هو الزهر، كل حكمها حكم ما تقدم. نعم،
لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع.
نعم، لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع في النخل، فأعطي حكمه. إن تشقق طلع النخل، تشقق طلع النخل هو الأصل، وما سواه مما ذكره المصنف مقيس عليه، مقيس عليه.
وما قبل ذلك، أي قبل التشقق في الطلع والظهور في نحو العنب والتوت والمشمش، والخروج من الأكمام في نحو الورد والقطن والورق فلمشتر ونحوه.
نعم، يقول وما قبل ذلك، يعني ما قبل التشقق في الطلع والظهور في نحو العنب والتوت والمشمش، والخروج من الأكمام في نحو الورد والقطن والورق فلمشتر. وعلى كل حال، ما كان قبل التشقق على ما مشى عليها المؤلف، أو قبل التأبير على القول إيش الراجح ولو تشقق. وكذلك ما ظهر من العنب وما ظهر من نوره كالزهر وما أشبه ذلك فإنه للمشتري. نعم،
لمفهوم الحديث السابق في النخل.
نعم، لمفهوم الحديث السابق في النخل، من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع، والمصنف مشى على الرواية التي في المذهب أن التشقق بمنزلة التأبير، وإن كان المنقول الإمام أحمد أن الحكم يتعلق بالتأبير وليس بالتشقق.
وما عداه فبالقياس عليه.
وما عداه، أي وما عدا ثمرة النخل الذي وضح الشارع حكمه كما تقدم مقيس عليه، يعني حكم ثمر النخل هو الأصل، وما ذكر من أشياء أخرى فإنها تقاس عليه. والقياس في الشرع هو حبل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. فالأصل هنا إيش؟
هو ما ذكر في النص،
النخل، والفرع هذه الثمار التي قيست، والعلة
التشقق.
والعلة التشقق. نعم،
وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع.
وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو للبائع. إن تشقق طلع النخلي أو ظهر بعض ثمر الشجر فما ظهر للبائع ونحوه، المتهب والمرتهن، ولو كان ما تشقق أو ظهر بعضه من نوع واحد، ولو كان من نوع واحد الحاق لما لم يتشقق بما تشقق. نعم،
وغيره لمشتر.
وغيره، أي غير إيش؟
ما تشقق.
غير ما تشقق، غير ما تشقق وظهر كله أو بعضه فللمشتري على ما تقدم.
إلا في شجرة فالكل لبائع ونحوه.
إلا في شجرة، يعني شجرة واحدة مثلا بعضها تشقق وبعضها ما تشقق، فالشجرة حكمها واحد، فإذا تشقق في بعض ثمارها فكل الثمار تبع لذلك طالما أنها من شجرة واحدة. قال إلا في شجرة فالكل لبائع ونحوه، إلا أن يكون يعني ما ظهر في شجرة كثمر النخلة الواحدة إذا تشقق بعضه فإن الجميع للبائع، بالاتفاق. نعم،
ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر.
نعم، ولكل يعني من البائع والمشتري السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر، أي للبائع سقي ثمرة للمصلحة، والمشتري أيضا سقي ماله إن كان فيه مصلحة لحاجة، ولو تضرر الآخر بالسقي فلا يمنعان، ولا أحدهما يمنع الآخر. نعم،
ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه.
نعم، قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. الثمر جمع ثمرة وهي عام من الرطب وغيره. البدو هو الظهور، أي ظهور صلاحه، صلاحه، ثمرته، صفرته، بدوه إذا ظهر، ولو في شجرة واحدة إذا اتحد البستان. فهنا قال المصنف: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه،
لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
نهى البائع والمبتاع، متفق عليه.
نهى البائع والمبتاع، أما البائع فإنه يريد أكل المال بالباطل، وأما المشتري فإنه يوافقه على حرام. ولذلك قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث، يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى لو وافق المشتري على ذلك ليس له الموافقة على ما جاء النهي عنه.
والنهي يقتضي الفساد،
والنهي يقتضي فساد المنهي عنه كما هو معروف ومتقرر، هذا مقتضي النهي.
ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه.
نعم، ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه، أي قوته وصلابته، والمراد به صلاحه، وهذا إجراء للحكم على الغالب، لأن تطرق التلف إلى البادي صلاحه ممكن، وعدمه إلى غير ما بدا صلاحه ممكن، فأنيط الحكم بالغالب، بالغالب، لأنه إذا اشتد وبدأ في الصلاح في الغالب يعني أنه يبقى كذلك. نعم.
لما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة.
نعم، لما روى مسلم يقول عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وذلك إذا ظهرت حمرته، وفسره بقول التحمار وتصفار، وهو دليل على خلاص التمر من الآفة أي العاهة. قال: وعن بيع السنبل حتى يبيض، حتى يبيض في رواية في لفظ حتى يشتد، وفي الصحيحين نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، حتى تطيب. يقول: ويأمن العاهة، يعني الآفة التي تصيبه فيفسد. فدل الحديث على أن الصلاح في السنبل أن يشتد ويبيض ويأمن الآفة، فاشتداد الحب هو الغاية لصحة بيعه كبدو الصلاح في الثمرة، كبدو الصلاح في الثمرة.
نهى البائع والمشتري.
نعم.
ولا تباع رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان.
ولا تباع رطبة، وهي المعروفة بالبرسيم، المعروفة إيش؟ بالبرسيم، وبقل، والبقل والكرات، وقيل كل نبات اخضرت به الأرض، كل نبات اخضرت به الأرض. ولا قثاء وهو الخيار، وكباذنجان، كباذنجان
دون الأصل أي منفردة عن أصولها.
إيش؟
دون الأصل أي منفردة عن أصولها.
دون الأصل أي منفردة عن أصولها، يعني ما يجوز إيش تباع الرطبة وهي البرسيم والبقل والقثاء ونحو كالباذنجان دون الأصل أي منفردة عن أصولها، كثمر دون نخل وسائر شجر. نعم.
لأن ما في الأرض مستور مغيب.
لأن ما في الأرض مستور مغيب.
وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة.
وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة، يعني كما لا يجوز بيع ما يحدث من الثمر لوقوع العقد على معدوم، فكذلك هنا يعني ما يشتري هذه الخضار التي أصولها في الأرض، التي أصولها في الأرض ما يشتريها منفردة عن أصولها، يعني إذا اشتراها بالقطع يأخذ القثة ويأخذ الجزر ويأخذ أصولها مع فروعها، أما يأخذ فقط النبت الظاهر دون الباقي فالمصنف يرى عدم يعني صح ذلك. قال أن أي منفردة عن أصولها، لأن ما في الأرض مغيب كالمقاثي، فلا يجوز بيعها بدون أصولها. قال وما يحدث معدوم، فلم يجوز بيعه كالذي يحدث من الثمرة، أي كما لا يجوز بيع ما يحدث من الثمرة لوقوع العقد على معدوم. هذا المذهب، ويرى شيخ الإسلام أنه يجوز بيع ذلك كله، وأن أهل الخبرة يعرفون ذلك كما هو قال الإمام مالك، كذلك يرى الإمام ابن القيم، أن الصحيح أن هذه لا تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المقذاة، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فيجوز بيع المقاثي دون أصولها، يجوز يعني، بل أهل الخبرة يعرفون صلاحها مما ظهر منها، والناس حاجتهم قائمة، يعني ما تبيع هذه الأشياء إلا تقتلعها بأصولها، وهو في حاجة إلى أن تتكرر. فلذلك قال ابن القيم رحمه الله: ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز، لا بلفظ عام ولا بمعنى خاص، بل صحح الشارع في بعض المواضع بيع الثمر، وإنما نهى عن بيع الثمار التي يمكن تأخير بيعها حتى يبدو صلاحها، فلم تدخل المقاثي في نهيه. وقال وإنما نهى عن بيع الغرر، ولا يسمى هذا البيع غررا، اللي لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. وأهل الخبرة يستدلون بما ظهر من الورق على المغيب في الأرض، والمرجع في ذلك إليهم. وأيضا العلم في المبيع شرط في كل شيء بحسبه، وما احتيج إلى بيع يسوغ فيه ما لا يسوغ في غيره، فيجيزه الشارع للحاجة مع قيام السبب، كما أقام الخرص في العراية مقام إيش في الكيل، فما احتيج إليه يختلف حكمه أما لم يحتج إليه. فيرى شيخ الإسلام تيمية وابن القيم كما هو قال الإمام مالك أن هذه المقاثي كلها يجوز بيعها، ولا يشترط في جواز بيعها أن تقلع مع أصولها. نعم.
فإن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، أو الزرع الأخضر بأرضه
بأصوله، قال فإن بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، أو الزرع الأخضر بأرضه،
أو أبيع لمالك أصلهما،
أو أبيع لمالك أصلهما، أو أبيع إيش،
أو أبيع قثاء ونحوه مع أصله صح البيع.
إذا بيع الثمر المذهب بأصوله، هذا ما فيه إشكال، أنه باع الشجرة بالثمر بأصولها، والزرع الأخضر بأصوله، أو أبيع للمالك، لمالك الأصل. مثاله مالك الأصل هنا يعني يزرع الفلاح الأرض لمالكها، يعني الزرع لشخص والأرض لشخص، ثم أراد يبيع الزرع، هذا الذي زرع الزرع، على صاحب الأرض، على صاحب الأرض اللي هو المالك الأصلي قبل اسداد الحب. فعلى كلام الفقهاء هنا إيش؟ قالوا يجوز، لأنه باع الفرع لمالك الأصل، وكذلك في الثمرة، الثمرة للبائع، لأنه باع النخلة بعد أن أبرها، فالثمرة له، لكن بعد أن تمت الصفقة طلب المشتري من البائع الذي كانت الثمرة له أن يبيع عليه الثمرة، فيرغب أن يبيعها عليه. فعلى كلام الفقهاء يصح، لأنه باع إيش؟ الفرع على مالك الأصل، فجاز. ولهم استدلال بالحديث، قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يشترط المشتري الثمرة التي يستحقها البائع لأنه ملك الأصل، فكذلك أيضا إذا باعها البائع عليه بعد تمام الصفقة فقد باعها على مالك الأصل. ولو أن البائع باع النخلة وفيه ثمر مؤبر، واشترط المشتري أن يكون له الثمر، له من الثمر له ذلك،
لكن هل هذا القياس صحيح؟ يعني هو يستثني إذا بيعت لمالك أصلها، لمالك أصلها أساس تكون إيش؟ تبعا للأصلي، تبعا للأصلي. يعني إذا باع مالك الأرض الثمر بعد بدو صلاحه، يكون الثمر لمن؟ يكون للبائع وليس للمشتري، إلا أن يشترط إيش؟ إلا أن يشترط المبتاع. لماذا كانت لإيش؟ لماذا كانت للبائع؟ لأن دماءها وجودها حصل وهي في ملكه قبل البيع. لكن في هذه الصورة المالك من؟ لا، المالك هنا هو الزارع الذي زرع. يعني الصفقة انتهت، الصفقة الأولى انتهت وهذه صفقة ثانية، فهذه الصفقة الثانية يعني أنت مالكها هو الزارع نفسه الذي هو الفلاح، فلا يقال أنه يبيعها على مالكها الأصلي تبعا إيش كالفرع، تبعا لأنه مالكه لم يعد مالكها الحقيقة، لم يعد مالك للثمرة الزرع. لكن في الصورة الأولى هو كان يملك لأنه يملك الأصل، لكن في هذه الحالة نماء الزرع ووجود الزرع وقيام الزرع ليس هو عند المالك الأصلي، وإنما عند إيش؟ الذي زرع الأرض، الذي زرع الأرض. فيكون في حال الصفقة الثانية ليس مثل حال الصفقة الأولى، لأن الحالة في الأولى تبع للأرض التي هي لمالكها، لكن في الحالة الثانية هي تبع لمن؟ هي ملك للزارع، ملك. ولذلك إذا استاجر أرضا وغرس هذه الأرض وزرع في هذه الأرض، على من تكون الزكاة؟ تكون على مالك الأرض ولا مالك الزرع؟
مالك الزرع،
على مالك الزرع، تكون على مالك الزرع وليس على مالك الأرض، لأن الزرع الزكاة تكون في الزرع، والزرع ملكه إيش؟ هذا الذي غرسه وزرعه. فكذلك هنا يعني بعدما استصلح الأرض وزرعها وأنبت الشجرة التي فيها تكون له وليست مثل الصورة الأولى التي تكون تبعا للأرض. فيكون قياس الصورة الثانية على القياس الأولى تكون إيش؟ يعني مع الفارق، محل نظر، ويبقى أنه ما يبيعها إلا إذا إيش؟ إلا إذا بدأ صلاحها، إذا بدأ صلاحها له أن يبيعها لمالكها الأول، لكن قبل بدو الصلاح لتدخل تبعا، هذا هو الذي يورد عليه هذا الإيراد. نعم،
لأن الثمر إذا أبيع مع الشجر والزرع إذا أبيع مع الأرض دخل تبعا في البيع فلم يضر احتمال الغرر.
لأن الثمر إذا أبيع مع الشجر والزرع إذا أبيع مع الأرض دخل تبعا في البيع، لكن في الصورة الثانية مختلفة عن الصورة الأولى، مختلفة عن الصورة الأولى. ففي الصورة الثانية تدخل في النهي، النهي عن بيع إيش؟ الثمار قبل إيش؟
بدو
صلاحه. في الصورة الأولى لا، تكون تبعا لأنها كلها لمالك واحد. نعم،
وإذا أبيع لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال.
نعم، على كلام المصنف، لكن يبقى الإيراد إيش؟ واردا، يبقى الإيراد واردا. نعم،
إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها،
إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها. نعم،
أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال فيصح إن انتفع بهما.
إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد بشرط القطع، هذا يعود على إيش؟ أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لكن إذا كان بيعها بشرط القطع يجوز حتى ولو لم يبدو صلاحها. فلذلك الاستثناء هنا من ايش؟ من بيع الثمار قبل بدو صلاحها، الا يعني يجوز بيعها قبل بدو صلاحها اذا كانت بشرط القطع في الحال. يقول المصنف فيصح ان انتفع بهما، من الذي ينتفع؟ المشتري. اذا كان ينتفع بالزرع والثمر يصح البيع بشرط القطع، لكن إذا كان ما ينتفع ما يصح، لأن هذا فيه إفساد للمال، فيه إفساد للمال، يعني إذا ما ينتفع بها بهما فهو فساد وإضاعة للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. نعم،
لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع.
نعم، يقول لأن المنع من البيع يعني للثمار قبل بدو صلاحها هو خوف التلف وحدوث العاهة، لأن العاهة والتلف تحصل في الشيء إذا لم يبدأ أو يظهر صلاحه. قال وهذا مأمون فيما يقطع، لأنه يشتريها على سبيل القطع، فيصح بيعه كما لو بدأ صلاحه، لكن بشرط إيش؟ القطع في الحال إذا كان فيه انتفاع، ممكن يريد يقطع التمر في الحال ليعلفه دوابه أو ليصنع منه شيء ينتفع به فما في بأس، لكن إذا كان لا ينتفع به فيدخل في نهي آخر، وهو إيش؟ النهي عن إضاعة المال. النهي عن إضاعة المال. نعم،
أو إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة فجزة فيصح.
إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة فجزة فيصح، أي البيع إذن والجزة الجزة بالكسر ما جز منه، يعني ما جز منه مرة، يقول جز الحشيش جزا يعني قطعه. قال إيش؟ إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة فجزة فيصح، يعني لقطة لقطة، يبيع واحدة واحدة، لا يبيع كل الموجود، وإنما تبيع هذه لوحدها، يقول فيصح.
لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر.
لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، ورخص الإمام مالك أنه يجوز جزتين وثلاث وأكثر، وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. نعم، أو لأنه لم يرد أن بيع المعدوم لا يجوز. نعم،
أو إلا إذا باع القثاء ونحوها لقطة موجودة فلقطة موجودة لما تقدم،
أي من أنه معلوم لا جهالة فيه لأنها لقطة واحدة أمامه. نعم،
وما لم يخلق لم يجوز بيعه.
قال المصنف وما لم يخلق لم يجوز بيعه، يعني على مش على الأصل أنك ما تبيع إلا شيء إيش الذي قد نضج وظهر وعرف، ويرى شيخ الإسلام ابن القيم أن, 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 أن هذا يجوز بيعه طالما وجد بعضه، وهذا البعض صالحا فيكون البقية تبع في الحكم لهذا الموجود. قالوا مثل الإجارة، أنت عندما تستأجر أرضا أو تستأجر بيتا لمدة سنة مثلا، هل المنفعة تحصل لك من أول يوم فيه أو تأتي تباعا؟ تأتي تباعا، فكذلك هذه يكون منفعتها تأتي تباعا، تكون منفعتها تأتي تباعا. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله لما جعلوا المعدوم منزلا منزلة الموجود، لما لم يجعلوه في منزلة منافع الإجارة للحاجة إلى ذلك؟ لماذا جوزت الإجارة مع أن النفع معدوم؟ أنت تستأجر لمدة عام وأنت ما زلت في البداية، إذن الانتفاع سيكون إيش؟ يأتي فيما بعد، لكن للحاجة جوز لك إيش؟ هذا المعنى. طيب، وهنا في البقول ونحوها لما لا يجوز ذلك؟ لأن الحاجة قائمة. فلذلك يقول ابن القيم وهذا مثله من كل وجه، هذا يعني مثل الإجارة من كل وجه، لأنه يستخلف المنافع الإجارة تأتي تباعا، وهذا أيضا تجز هذه بعد ذلك تطلع واحدة أخرى. نعم،
والحصاد لزرع والجذاذ لثمر واللقاط لقثاء ونحوها على المشتري.
نعم الحصاد من الذي يقوم بالحصد للزرع ومن الذي يجذ الثمر ويلقط القثاء ونحوها؟ قال على المشتري. على المشتري ما لم يكن هناك شرط، يعني ما لم يكن هناك، يعني المشتري اشترى هذه الزروع، اشترى هذه الثمار، اشترى، فجذاذها وحصادها وما يتعلق بها على المشتري وليس على البائع، إلا أن يشترط ذلك، إلا أن يشترط ذلك،
لأنه نقل لملكه أو نقل لملكه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه فهو كنقل الطعام.
لأنه الضمير يعود على إيش؟ ها يعني الجداد والحصاد وهذه الأشياء نقل لملكه لملك المشتري، هذا أصبح ملكا له، وتفريغ لملك البائع عنه فكان كنقل الطعام، إذا اشترى طعاما هو الذي ينقله، ينقل الطعام الذي اشتراه من دار بائع إلى دار المشتري على المشتري. نعم.
وإن باعه أي الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع قبل اشتداد حبه أو القثاء ونحوه مطلقا أي من غير ذكر قطع ولا تبقية لم يصح البيع لما تقدم.
نعم يقول إيش المصنف؟ وإن باعه أي الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع قبل اشتداد حبه أو القثاء ونحوه مطلقا، مطلقا أي من غير إيش ذكر قطع ولا تبقية، يعني باعه هذه الأشياء تمر قبل بدو الصلاح والزرع قبل اشتداد الحب بدون أن يقول بشرط القطع ولا بشرط الإبقاء، قال لم يصح البيع، لم يصح البيع. لماذا؟
ما تقدم.
لم يصح البيع لما تقدم أي من الأدلة على اشتراط إيش بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب في الزرع، كذلك القثاء يكون نحوه. قوله مطلقا، المطلق الإطلاق يقول العلماء يفهم معناه من شرط سابق أو لاحق، من شرط سابق أو لاحق، أي باعه من غير شرط، أي باع، فقال مطلقا يعني باعه من غير شرط القطع، يعني باع الثمرة قبل بدو صلاحها ولم يشترط القطع ولا التبقية، ولا التبقية. نعم.
أو باعه ذلك بشرط البقاء لم يصح البيع لما تقدم.
أو باعه بشرط البقاء لم يصح البيع لما تقدم، من إيش؟ من الأدلة على إيش؟ لأنه يبقى إيش؟ يبقى في ملك إيش؟ في ملك المشتري. قال أو بشرط البقاء، فإنه لا يصح البيع، لا يصح البيع إذا كان بشرط البقاء، لأن البيع لا يخلو من أحوال ثلاثة في هذه الحالة، إما أن يبيعه بشرط القطع في الحال أو بشرط التبقية أو يسكت، أو يسكت ولا يشترط لا بقاء ولا قطعا، ففي الحالة الأولى يصح البيع بشرط إيش؟ شرط القطع، ها؟ يصح البيع بشرط القطع وبشرط إيش؟ الانتفاع، وإلا صار البيع حراما من جهة إيش؟ إضاعة المال. وفي الحالة الثانية والثالثة لا يصح، الحالة الثانية والثالثة لا يصح. نعم.
أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه بطل.
نعم.
البيع بزيادته.
أو باعه ذلك بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه، لم يبدو صلاحه بشرط القطع، هو اشترى بشرط القطع لكن تركه حتى بدا صلاحه بطل البيع بزيادته. هل البطلان هنا هو لأجل ما حصل من النماء الزائد، أو لأنه يتخذ ذريعة إلى بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ هو باعه الثمر بشرط إيش؟ القطع، لكن المشتري أبقاه في الأرض حتى إيش؟ بدأ فيه الصلاح، نما وبدأ فيه الصلاح، فهل النهي هنا أو المنع هنا من أجل أن حصلت زيادة ونماء وهو ليس في ملك المشتري ونماء في ملك إيش؟ البايع، يعني هذا النماء ليس في ملكه، أو أن المنع هو من أجل أن لا يكون حيلة وذريعة إلى بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فيكون المنع هو إيش؟ الجواب الأول ولا الثاني؟ الثاني، لأن لو قلنا بصحة البيع فهذه في هذه الصورة يكون ذريعة نشترى الثمر قبل بدو صلاحه ويبقى إلى أن يصلح
لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها.
لذلك قال لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها، نعم، وتركها حتى يبدو صلاحها، نعم. ووسائل الحرام حرام كبيع إيش؟ العينة. ولذلك إذا باعها بشرط القطع في الحال ثم اتفق على بقائها إلى حين الكمال يكون إيش؟ اشتراها بشرط القطع ثم اتفق على بقائها إلى حين الكمال، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، فهو عين كما يقول ابن القيم عين ما نهى الله عنه لما يفضي إلى التشاجر والتشاحن، فإن الثمار تصيبها العاهات كثيرا فيفضي بعض يعني يفضي بيعها قبل إكمالها إلى أكل مال المشتري بالباطل، وهذا مما نهى عنه الشارع، نعم.
وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى اشتد حبه.
طيب إذا أبطلنا البيع في الصورة السابقة، إذا أبطل البيع فأين يكون يعني الثمن؟ الثمن يرجع به المشتري على البائع إن كان قد قبضه إياه، أو يسقط عنه إن كان لم يقبضه إياه، نعم. وكذا زرع،
وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى اشتد حبه،
نعم، أي يبطل بزيادة لئلا يجعل ذريعة إلى ما نهى عنه الشارع، وإن أريد به الحيلة أيضا لم يصح. وإذا بطل البيع في الأصل فالزيادة تبع له، زيادة تبع له.
أو اشترى جزة ظاهرة من بقل أو رطبة، أو اشترى لقطة ظاهرة من قثاء ونحوها ثم تركهما فنمتا بطل البيع.
أو اشترى جزة، الجزة فيما يحصد واللقطة فيما يلقط، فالأولى كالرطبة يعني القت أو البرسيم، والثاني مثل الباذنجان. قال إيش؟ أو اشترى لقطة ظاهرة من قتاء ونحوها ثم تركها فنمتا بطل البيع، وذلك يعني طال بأن طالت جزة الرطبة ونحوها وكبرت، فالمصنف يقول إيش؟ بطل البيع. لكن لماذا يبطل البيع هنا؟ هذه ما فيها ذريعة، هذه تزداد نضوجا. المسألة فيها خلاف، لكن إذا كان برضا البائع فإن البيع ما يبطل، يعني هو يريد أن تشتد وتكتمل أكثر، فإذا كان برضا البائع إذا قال مثلا أمهلني فترة حتى تزداد نضوجا، فالقول بالبطلان في هذه الحالة ما يعني محل نظر، نعم. ولذلك يا شيخ الإسلام تيمية بن القيم عدم البطلان بمثل هذه الصورة. المصنف نظر إلى أنها إيش؟ يعني كي لا تتخذ حيلة، ولذلك قال إيش؟
لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها والقثاء ونحوها بغير شرط القطع.
بغير شرط القطع، لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها والقثاء ونحوها بغير شرط القطع. هذا ما ذهب إليه متأخر الفقهاء من أنه لا يجوز بيعه إلا جزة أو لقطة في الحال. وذكرنا أنه شيخ الإسلام تيمة وابن القيم جوز إيش بيعه وإن كان معدوما، وذكر أنه لا غرر فيه. نعم.
أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه آخر واشتبه بطل البيع قدمه في المقنع وغيره. والصحيح أن البيع صحيح.
يقول أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه آخر واشتبه يعني الصالح بغير الصالح، يقول بطل البيع قدمه في المقنع وغيره، وفي المغني يعني شبهه بحنطة انثالت عليها أخرى أو ثوبا اختلط بغيره يقول صاحب الروض والصحيح أن البيع صحيح، أي الصحيح فيما إذا اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه أن البيع صحيح، أن البيع صحيح. نعم.
وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع والباقي للمشتري وإلا اصطلحا.
إن علم قدر الثمرة الحادثة اللي تشتبه فيها دفع للبائع قيمتها والباقي للمشتري وإلا اصطلحا واتفقا على يعني ما يتراضيان عليه. أي وإلا يعلم قدرها اصطلح على الثمرة لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، لأنه قد يتعذر معرفة يعني هذا الممتزج بغيره، فهنا يصطلحان. نعم.
ولا يبطل البيع لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه.
نعم. فيصح أشبه ما لو اشترى صبرة واختلطت بغيرها ولم يعرف قدر كل منهما، فيصح إذا تراضي على ذلك.
والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم.
أيوة، الفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذها حيلة على شراء الثمرة في الأولى التي قبلها، أما هذه ما فيها حيلة. نعم.
أو اشترى رطبا عرية وتقدمت صورتها في الربا فتركها فأتمرت أي صارت تمرا بطل البيع.
أو اشترى رطبا عرية وتقدمت صورتها معنا في الربا بيع العراية وشروطها الخمسة التي تشترط فيه، فإذا اشتراها عرية وتركها إذن خالف إيش؟ لأن العراية لماذا رخصت؟ لماذا رخص في العراية؟ للحاجة، للحاجة، ولذلك قدرها الشارع لا تزيد عن خمسة أوسط وأن تخرص وتقدر، فكون شخص يشتريها وهو لم تتوفر فيها الشروط المجوزة لشراء العراية ثم يتركها حتى إيش؟ حتى تثمر، فيكون هذا من الحيل التي لا يجيزها له الشرع. إذا قال فتركها فأثمرت يعني صلحت وصارت تمرا،
لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أتمر تبين عدم الحاجة سواء كان الترك لعذر أو لا.
نعم. يقول لأنه إنما جاز للحاجة اللي هو إيش؟ بيع العراية جاز للحاجة، يعني شروط من ضمنها لا يزيد عن خمسة أوسق، أن يكون بحاجة إلى الرطب وأن يكون لا يجد رطبا ويأتي بالتمر، فكون يعني يأخذ بالعارية والشروط لا تتوفر فيه المجوزة للعراية هذا لا يصح، لأنه كما تقدم معنا في قاعدة أن الأمور لا تتم ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها أسبابها وانتفت موانعها، هذا غير متوفرة في شروط بيع العراية، وإنما احتال ليدخل في هذه الصورة، فلا يجوز ذلك. نعم.
والكل
ولذلك قال إيش؟ لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطبي، فإذا أتمر تبين عدم الحاجة يعني حاجته إلى ذلك، سواء كان الترك لعذر أو لا، أي لا فرق بين كونه تركه لغناه أو مع حاجته.